الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ في دورتنا التأصيلية في المجلس الثالث، القراءة والتعليق على كتاب أو رسالة القواعد الأربعة للإمام أبي الحسن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله تعالى، نسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يبارك لنا في وقتنا وفي علمنا وعملنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم مرشدك الله تعالى لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن
الشرك. المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، واكتفى بها اقتداء برسائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو فعل الأنبياء السابقين، كما قال الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله دعاء جامعا لمن يصل إليه هذه الرسالة ويستفيد منها، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذه المقدمة العظيمة حقيقة أيها الإخوة، إذا تولى الله عز وجل العبد في الدنيا والآخرة فهو المفلح، ومن تخلى الله عنه فلا فلاح له لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وعلامة كون الإنسان مباركا أينما كان أنه حيثما حل نفع، حيثما حل نفع ولم يضر، هذه علامة البركة. كيف تعلم أنك مبارك؟ تنظر إذا نزلت مكانا هل تؤدي إلى الإصلاح أو إلى النزاع، هل تكون سببا للتآلف أو التنافر، هل تكون سببا للعلم أو للجهل، وهكذا. فإذا عرف العبد أن الله جعله مباركا فليحمد الله وليشكر الله وليثبت على ذلك. ثم قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. تأملوا معي هذه ثلاثة أمور: تولي الله عز وجل للعبد، وكونه يجعله مباركا، وكونه يحصل السعادة. تولي الله للعبد هذا استيثاق بين العبد وربه، وكونه مبارك ليكون نافعا لأمته، وكونه سعيدا حتى يعرف أثر قدر نعمة الله عليه. فالأول متعلق بعلاقته بربه، يتولاك في الدنيا والآخرة. والثانية أو الدعاء الثاني متعلق ب الرابطة بينه وبين الخلق وهو النفع والبركة، والثالثة في النفس وهي السعادة. فنسأل الله جل وعلا أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كن، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، عنوان السعادة هذه الثلاث، هذا عنوان السعادة. فما هي السعادة نفسها؟ ومعنى عنوان أي الأبواب الموصلة إليها، الأبواب الموصلة إليها. لأن السعادة ليس في المال ولا في العرض، ليس في المال ولا في العرض. فكم من صحيح معافا، فكم من صحيح معافا غني تجده تعيسا، وكم من مريض تراه سعيدا، وكم من فقير تراه سعيدا، وكم من مبتلى تراه سعيدا. فليست المقاييس، مقاييس السعادة متعلقة بمال الدنيا وعرضها. السعادة أيها الإخوة حقيقتها، حقيقتها يعني أسها وأساسها، ما هي حقيقة السعادة وأس السعادة؟ أن يعلم المرء لماذا خلق، أن يعلم المرء لماذا خلق فيعم وأين المصير فيعمل لذلك، هذه حقيقة السعادة. فإذا تيقن العبد أنه خلق للعبادة وأنه يصير إلى الله بالابتلاء، فإنه لا يمكن أن تجده تعيسا. لماذا؟ يعرف لماذا خلق فيعرف وظيفته، ويعرف أين المصير فلا تجده حائرا، ويعرف كيف يسير فلا تجده متخبطا. وهذه الأبواب الثلاث هي مشرعة موصلة للأصل. الإنسان ينظر إلى ما أعطاه الله إياه فيشكر، سواء كانت هذه النعم في النفس أو في اليد، العين، العقل، السمع، البصر، الفؤاد، القلب، الصحة، أو في اليد، المال، البيت، الزوجة الصالحة، الأبناء الصالحين، الجيران الصالحين، الأصحاب الصالحين، يشكر الله عز وجل. وشكره على هذه النعم سبب لاستدامته، وإذا ابتلي صبر، يعلم أنه في دار الابتلاء فمهيأ للبلاء، ويعلم أنه مبتلى إما من جهة النفس أو من جهة الغير. فأيا كان البلاء، إما أن يكون من جهة النفس فيمرض، أو من جهة الغير فيذل، فحينئذ يصبر، وإذا أذنب استغفر، لأن العبد معرض للزلل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم سعادة الدنيا والآخرة. يقول بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ هي هذه الثلاث: أن تشكر الله على ما أعطيت، وأن ترضى، وإلا فتصبر إذا ابتليت، وأن تستغفر إذا أذنبت، وتستديم التوبة إذا أنبت. هذه حقيقة السعادة. قد يقول القائل: ما الغرض من تصنيف الإمام لهذه القواعد الأربعة؟ من يعرف ما الغرض من هذه الرسالة التي مسمى بالقواعد الأربعة؟ نعم، لمعرفة التوحيد والشرك والفرق بينهم. عطى جائزة غيره. قول: سعادة الدنيا والآخرة، لأن هذه القواعد الأربعة من عمل بها حصل سعادة الدنيا والآخرة. استاهل جائزة، انت بعد تستاهل. خذ لك جائزة من عند شيخ يوسف. قم شيخ يوسف وانت بعد تستاهل جائزة، خذ جائزة بعد. ها قول. وليس مقصود أساس هذا، كلامك صح بس ليس مقصود أساس. ها هو يريد شيء مؤصل، بيان خطوة الشرك وأثره. أيوة مقصود هذه الرسالة التأصيل لتوحيد الألوهية، التأصيل لتوحيد الألوهية. ماهية هذا التوحيد؟ حقيقة هذا التوحيد؟ كيف نصل إلى تحقيق هذا التوحيد؟ خليك جائزة. إذن انتبهوا، هذه القواعد الأربعة هي لتأصيل توحيد الألوهية التي بها السعادة الدنيوية والأخروية، ولا يتم ذلك إلا بالتمييز بين التوحيد وضده وهو الشرك، غير الأصول الستة التي سندرسها في السبت القادم إن شاء الله. لأن الأصول الستة أصول منهجية في التعلم، كيف نتعلم، كيف نطلب العلم. أما هذه لا، هذه في التأصيل لتوحيد الألوهية. قال لما أرشدك الله طاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم. مر معنى معنى الحنيفية في الأصول الثلاثة. المائل للحق، هذا معناه في اللغة، الحنيف المائل للحق. المائل للشرك التوحيد، هذا في اصطلاح الشرع. أنت خذلك جائزة وأنت خذلك جائزة. نبي نخلص الجوائز، خلص ولا باقي؟ باقي واحدة. طيب قال بعض العلماء معرف لتوحيد الحنيفية في الاصطلاح، قال هو المقبل على الله بقلبه وعمله، المقبل على الله بقلبه وعمله. هذا تعريف جميل. قال رحمه الله مبينا ما هي ملة إبراهيم. ملة إبراهيم هو التأصيل لتوحيد الألوهية. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ما الفرق؟ يلا ناجح، إذا أعطيتنا الفرق تأخذ الجائزة هذه. ما الفرق بين قوله وحده وبين قوله مخلصا له الدين؟ تعبد الله وحده مخلصا له الدين. طيب ومخلصا له الدين
لا ترائي بعمله ونحو ذلك،
ها ابو نواف؟ لا، كيف يعبد وحده ويشرك؟ ان تعبد الله وحده، ما قال تعبد الله بس، قال تعبد الله وحده، اذا لا تعبد غير. بعدين قال مخلصا له الدين. قول يا شيخ كيف؟ بالقلب والعمل. تعبد الله هذا العمل، مخلصا هذا القلب. إذن هذا التأكيد لما قلنا، ما معنى الحنيف؟ الإقبال على الله قولا عملا وإيش؟ وقلبا. إذن تعبد الله وحده هذا العمل، مخلصا هذا القلب، تأكيد لما ذكرناه. أعطى الجائزة للشيخ، خلاص انتهينا من الجوائز، الأسبوع القادم نجيب لكم جوائز ثانية. قال وبذلك أمر الله جميع الناس، الله أمر الناس كلهم بهذا الأمر، وهو إفراد الله بالعبادة ونفي الشريك عنه في ذلك. قال بعض العلماء تعبد الله وحده حال كونك مخلصا له، أي لا تعبد الله وحده لأجل المال، لأجل الناس، فهذا فيه نفي للنفاق. تعبد الله وحده نفي للشريك، مخلصا نفي للنفاق. وهذا كلام جميل بعد، وهذا كلام جميل. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، هذه الحكمة من إيجاد الخلق، لماذا أوجد الله الخلق؟ ليعبدوا. فهذه حكمة غائية، علة غائية. لماذا أوجد الله الخلق؟ ليعبدوه سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: ليعبدوني ليوحدوني. النون هنا نون ليعبدوني، هذا نون ايش؟ ها كيف وقايه؟ ما في يعبدونني، ليعبدوني. لا لا لا، هو يجيب خلاص، هو شيخ طب. لا، يعبدوني اصلا كسرة ايش؟ احسنت يا عبد الحكيم. الحكيم جاي من امريكا ويجاوب، وانتم في الكويت ما تجاوبوا، لا تزعلوني بعدين. هذا الكسر، هذه الكسرة العوض عن الياء، كسرة العوض عن الياء. لان تامل معي الافعال الخمسة: تعبدون، يعبدون، مفتوحة ولا مكسورة النون؟ ليش كسرت هنا؟ ليش كسرت؟ للدلالة على الياء المحذوفة. شفت شلون؟ للدلالة على ايش؟ لذلك قال ابن عباس: ليعبدوني ليوحدوني. هكذا فسره ابن عباس. هو لا، مش المناسبة. لو قال لماذا حذف الياء، نقول للمناسبة. أما الكسرة ليس المناسبة، الكسرة للدلالة على شيء محذوف. لأن القاعدة أن الحرف الحركة أو التنوين، سواء كان حركة أو تنوين أيا كان، قد يدل على حذف حرف في اللغة العربية، أو حذف كلمة، أو حذف جملة. هذه لازم نحفظها. الحركة إذا لم تكن إعرابية، إذا لم تكن إعرابية، لأن حركات الإعراب منضبطة بالإعراب، ما لنا علاقة فيها، نحن نتكلم عن الحركات غير الإعرابية. الحركات غير الإعرابية للأحرف دليل على ما حذف، إما حرف أو كلمة أو جملة. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ما معنى العبادة في اللغة؟ الذل، مطلق الذل. ما معنى العبادة في اللغة؟ مطلق الذل. طريق معبد يعني مذلل. وأما العبادة في الاصطلاح الشرعي فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كان فيه ذل مع خضوع، إلا إذا كان معه ذل وخضوع. ولا يسمى الرجل عابدا إلا إذا عبد الله ذلا وخضوعا. وأما العبادة في الشرع، العبادة في الشرع وهو كما قال أبو العباس بن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. وقال بعض العلماء: العبادة ما شرعه الله، وهذا أقرب. وما لم يشرعه الله لا يسمى عبادة، وإن سماه الناس عبادة. لهذا الآن الناس الذين يتقربون إلى الله بالرقص أو بالطبول أو بهز الرؤوس أو بهز الذيول، عندهم ذيول، يسوون لنفسهم ذيول من الثياب، يتشبهون بالحمير والحيوانات، أو يتقربون إلى الله بتعذيب أنفسهم، بتعذيب أنفسهم، فهذه لا تسمى عبادات. لذلك قال المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة، يعني في الشرع العبادة لا تسمى عبادة في الشرع إلا مع التوحيد. هذا سؤال مهم. لماذا؟ قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو أن إنسان صلى بدون طهارة ما تسمى صلاة، لفقدان الشرط، شرط القبول. كذلك العبادة شرط قبولها عند الله التوحيد، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش؟ كفروا بالله وبرسوله. أنفقوا عبادة، لماذا لم يقبلها الله؟ لفقدان التوحيد. قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت العبادة كالحدث إذا دخل في الطهارة. فتشبيه بليغ، تشبيه بليغ ومعلوم ومدرك. الحدث إذا دخل على الوضوء بطل الوضوء، الشرك إذا دخل على العبادة بطلت العبادة. قال الله تعالى: ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعمرون المساجد، الله ما يقبل منهم بل توعدهم بالنار. ليش؟ هم يعمرون مساجد الله. طيب لماذا الله توعدهم بالنار؟ لأنهم لم يعمروا مساجد الله مع التوحيد، عمروا مساجد الله مع الشرك. ما قاموا المساجد لله وحده، يكتبون ويقولون لله ولغير الله، لله وللمسيح أو لله وللجيلاني مثلا، أو لله ولعلي رضي الله عنه، هذا ما يجوز. المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
يقول: إذا عرفت يا طالب العلم، يا من تريد السعادة والنجاة، أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، انتبهوا، الشرك إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. فإن كان الشرك أصغر فإنه يفسد العبادة التي لامست. الشرك إذا كان أصغر فهو يفسد العبادة الملامس له، وإذا كان الشرك أكبر فهو يفسد العبادات كلها، لعموم قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. والقاعدة اللي أخذناها في القواعد الفقهية: عمل مفرد مضاف، إيش يدل؟ العموم. طبق القواعد: لئن أشركت ليحبطن عملك، عمل مفرد مضاف. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ما من الفاظ إيش؟ العموم، دل على أن الشرك محبط لجميع. طبق الحين، تعلمنا ما يصير ما نطبق، ناخذ العصر قواعد لازم نطبقها بعد المغرب وبعد العشاء، ودائم هذا كذا نستمر إن شاء الله، لأن العصر كله هو عبارة عن آلات للعلم نحتاج إلى تطبيق. إذن الشرك إذا كان أكبر يفسد كل الأعمال، بدليل إيش؟ المفرد المضاف، وبدليل ما، صح ولا لا؟ في الآيتين. طيب، وإذا كان أصغر يحبط العمل الملامس له. جميل، عرفنا هذا. قال: وصار صاحبه من الخالدين في النار. إذن المصنف يقصد أي أنواع الشرك الآن؟ الأكبر. لاحظ، يقصد الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أيها الإخوة يتميز بثلاث خصائص عن الأصغر. ما هي؟ الأول أنه لا يغفر إذا مات صاحبه على ذلك، أنه لا يغفر إذا مات صاحبه عليه. الثاني أنه موجب للخلود في النار عياذا بالله. الثالث أنه محبط لجميع الأعمال. هذه خصائص الشرك الأصغر، أعاذنا الله وإياكم وذرياتنا من الشرك الأصغر وأهلينا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر، لا نافية ولا ليست نافية؟ نافية. وما دون، ما من الفاظ شنو؟ العموم ولا لا؟ ها؟ دل على أن كل ذنب دون الشرك، كل، ليش قلنا كل؟ لأن ما من الفاظ العموم يدخل تحت المشيئة إلا الشرك. طيب قلنا موجب للخلود في النار، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك، من الفاظ شنو؟ العموم. خلاص الحين طبقنا كل من يشرك ينطبق عليه هذا الحكم عياذا بالله. الثالث أنه محبط لجميع الأعمال كما ذكرنا في آية: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: إذا عرفت أن أهم، وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. هذا أمر خطير يستوجب لصاحبه الخلود في النار وعدم المغفرة وحبوط جميع الأعمال. إذن لازم نعرفه. لماذا يجب أن نعرفه؟ حتى نحذر منه. أهم ما على العبد معرفة الشرك، كما يجب أن يعرف التوحيد يجب أن يعرف الشرك، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ويقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. قال: أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. أعظم شبكة لإبليس، وهي أكبر شبكة يصيد بها الناس ويصدهم عن الصراط المستقيم، هي شبكة الشرك. ومناه أن يقع الناس كلهم في هذه الشبكة، لأنه سبب لخلودهم معه في النار، أعاذنا الله وإياكم. ما هي شبكات إبليس؟ إبليس ما عنده شبكة واحدة، مثل بعض الدول الفقيرة يحطون شبكة واحدة للاتصالات. لا، إبليس عنده شبكات متعددة. انتبه. ليش؟ أساس الواحد إذا فلت من الشبكة هذه يكون وراه شبكة ثانية. أعظم شبكة هي شبكة الشرك، وهو مهتم بها غاية الاهتمام. بعدها شبكة البدعة، بعدها شبكة الكبائر. شبكة إيش؟ الكبائر. بعدها شبكة الصغائر. طيب إذا فلت العبد من هذه الأمور الأربعة انتهى؟ لا، باقي. لا 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 لا. هو هذا يدخل في ايش؟ في لا، قول ايش انت قريب. لا احسنت، لكن هذا يدخل في البدع، الغلو في الدين، الشواغل. لا، كبائر. الوسواس، أحسنت. شبكة الوسواس، أنت منو عشان الله يقبل منك؟ أنت منو مسوي نفسك متطوع؟
أنت كذا أنت كذا، يشغله بهذه الشبكة. ليش؟ حتى لا يبلغ المراتب العلية، لأن الوسواس يعطل الإنسان عن العمل. وهذه آخر شبكة يدخل فيه. تفضل يا شيخ. تقديم، نعم. وهذا إنما يرد، إنما يأتي به إبليس لمن اجتهد في العبادات فيشغله بالمفضول عن الفاضل، وهذا أيضا من شبكات. المهم أن العلماء رحمه الله ذكروا أن إبليس له عدة شبكات يجب الحذر منها كلها، أعظمها الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. كيف نعرف؟ انتبه الآن. قال: وذلك بمعرفة أربعة قواعد. هذه القواعد عرفناها، عرفنا الشرك وضده وهو توحيد الألوهية. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الجميع. إبليس أدخل على الناس أن التوحيد أنك تعرف أن الله خالق هو الرازق. ما في أحد من العقلاء قال له: طيب يا إبليس أنت قلت ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ليش الله لعنك؟ ما في أحد يقول كذي. أنت يا إبليس قلت ربي، ربي في الآية الثانية، فبعزتك لو أغوينهم أجمعين، قلت فبعزتك، ليش كفرت عجل؟ يا إخوان هذه قاعدة عظيمة. الإقرار بالربوبية الخلق والرزق والتدبير، الخلق والرزق والملك والتدبير، هذه الأمور الأربعة هي أفعال الربوبية، أفعال الله عز وجل، لا يدخل العبد في التوحيد. أي نعم إنكارها يخرج العبد من التوحيد، لكن الإقرار بها لا يدخل العبد للتوحيد المطلوب للنجاة، لأن إبليس مقر بهذا وهو أهلك الهالكين وأعظم الهالكين وإمام الهالكين. ولذلك المصنف رحمه الله قعد هذه القاعدة حتى لا يضحك إبليس على أحد من المسلمين. انتبهوا يا عباد الله، فإن هذه الشبكة أول ما يحصل لنا النجاة منها ندرك أن الاعتراف والإقرار بربوبية الله ليس كاف في النجاة حتى نفرده بالعبادة وحده لا شريك. لأن المشركين كانوا مقرين بهذا النوع، قال الله عز وجل في آية واحدة جمع الله هذه الأمور كلها. انتبه لها الآية اللي ذكرها المصنف: قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا إيش نسميه؟ الرزق، رزق الله عز وجل، هذه واحد. أم من يملك السمع والأبصار هذا إيش نسميه؟ الملك. أم من يملك السمع والأبصار. طيب، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا إيش نسميه؟ التدبير. طيب، أو تأمل معي: الرزق والملك، أم من يملك السمع والأبصار هذا الملك، ومن يخرج الحي هذا الخلق، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. طيب إيش اللي باقي؟ ومن يدبر الأمر، أربعة كلها في آية واحدة. فسيقولون الله، اعترفوا. طيب ليش ما صاروا مسلمين؟ فقل أفلا تتقونه، اعترفتم بربوبية له، فألهوه وحده، اعبدوه وحده. فالآية هذه اشتملت على الخلق والرزق والملك والتدبير، ومع ذلك ما كانوا من الناجين لعدم وجود توحيد الألوهية منهم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
إذا تقرر مسألة القاعدة الأولى أن الإنسان لا يدخل بالإقرار بالربوبية في النجاة، فهنا يأتي السؤال: فما وجه شرك المشركين؟ لماذا يشركون مع إقرارهم بالخلق والرزق والملك والتدبير؟ قال المصنف أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم لأنهم يخلقون أو لأنهم يرزقون أو لأنهم يملكون، أبدا. إذن لماذا توجهتم إليهم؟ قالوا: إلا لطلب القربة والشفاعة. طلب القربة يعني نتقرب إليهم وهم يقربون لا إلى الله، هذا عين ما هو موجود عند النصارى، تتقرب إلى البابا، البابا يقربك إلى الله، هو الذي وجد عند مشرك قريش، تتقرب إلى الأولياء والمعبودات الباطلة وهم يقربونك إلى الله. ما نتوجه إليهم إلا لطلب القرب، هذه الصورة الأولى. ليش تعبدون الأولياء؟ قال: نتقرب إليهم هم يقربون إلى الله. طيب الصورة الثانية: لماذا تتقربون، لماذا تعبدون غير الله مع الله؟ قالوا: لأنهم يشفعون لنا، لأنهم يشفعون. طيب ما الدليل على قولهم الأول أنهم يعبدون غير الله للقربى؟ قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء يعني محبوبات معبودات، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إيش طلبوا من صرف العبادة لغير الله؟ طلبوا التزلف إلى الله، نيتهم طيبة، يريدون التقرب إلى الله. لهذا أيها الإخوة، هذه قاعدة عظيمة: كل من أتى بشيء يخالف الشرع عامله الله بنقيض قصده. شلون؟ هم أرادوا التقرب إلى الله بغير ما شرعه الله، فكان تقربهم إلى الله سبب لبعدهم عن الله. فالمشرك كلما ازداد شركا كلما ازداد بعدا عن الله، كالمبتدع كلما ازداد بدعة وطاعة ببدعته كلما ازداد بعدا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كاذبين، كاذب. لماذا سماهم كاذبين؟ لماذا سماه كاذب وكفار؟ كاذب لأنه افترى على الله، أراد التقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله. وكفار أي عظيم الكفر، صيغة مبالغة. لماذا عظيم الكفر؟ لأن كون الإنسان يشرك بالله عز وجل ثم يسوغ الشرك فهذا دليل على عظيم الكفر. ولو نتأمل أيها الإخوة أن النية عند المشرك طيبة، لكن النية ليست منجية، النية وحدها ليست منجية. طيب والدليل الشفاعة، يعني في ناس من المشركين يعبدون غير الله بحجة التقرب، وفي ناس يعبدون غير الله بحجة الشفاعة، أو صنف الثالث يجمعون بين الأمرين كما هو الواقع الآن، من الناس من يعبد غير الله مع الله بحجة التقرب، ومن الناس من يعبد غير الله مع الله بحجة الشفاعة، ومن الناس من يجمع بين الأمرين. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله. الشفاعة في اللغة عكس الوتر، وهو ما كان على عدد المثنى في الأعداد 2 4 6 8، عكس الوتر في اللغة، الشفع عكس الوتر. وأما في اصطلاح الشرع فالشفاعة سيأتي تعريفه من كلام المصنف، وأنه ينقسم إلى قسمين، فلذلك كل قسم له تعريف. ولكن من حيث العموم الشفاعة هو ضم صوت لآخر في كشف مكروب، في كشف كربة، أو طلب منجاة، أو طلب مفازة. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا يضرون ولا ينفعون. طيب يقول: يا أخي عيسى نبي، كيف ما يضر ما ينفع؟ نعم، لا يضر ولا ينفع، الأنبياء لا يضرون ولا ينفعون. فإن قال قائل: فإن الأنبياء ينفعون بتعليمهم، هذه مسألة أخرى، لكن الأنبياء لا ينفعون ولا يضرون إذا أشركوا مع الله، لا ينفعون من أشركوا أبدا ولا بشيء، لا ينفعون من أشركوا بشيء. ولذلك الله ذكر في القرآن قصة 4 أصناف من الأنبياء، ذكر قصة نوح مع ابنه، ثم ذكر قصة نوح مع زوجته، ثم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه، ثم ذكر قصة لوط مع زوجته. تأملوا معي، لم يستطيعوا أن ينفعوا أقرب الناس إليهم ابنا وزوجة وأبا لما كفروا، فكيف ينفعون من ليسوا بأقرباء لهم ثم يكفرون بشركهم إياهم مع الله تعالى؟ قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. المصنف رحمه الله حتى لا يتهم بأنه ينفي الشفاعة قال: والشفاعة شفاعتان، لأن المعتزلة ينفون الشفاعة، وكثير من الخوارج ينفون الشفاعة. أما أهل السنة ومنهم الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يثبت الشفاعة، لكن أي شفاعة؟ هناك شفاعة منفية هناك شفاعة مثبتة. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي الشفاعة الشركية أو البدعية، وشفاعة مثبتة وهي الشفاعة الشرعية، وهي الشفاعة الشرعية. ما هي الشفاعة المنفية؟ قلنا نوعان: شفاعة شركية وشفاعة بدعية. ما هي الشفاعة الشركية؟ الشفاعة الشركية طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل إنسان يأتي عند الميت ويقول: يا سيدي اطلب لي ولدا، ارزقني ولدا، اطلب من الله أن يرزقني ولدا. هذه شفاعة منفية، لأن رزق الولد لا يكون إلا من الله عز وجل. أو يأتي إلى ميت لا يستطيع أن يشفع له يقول: اشفع لي، هذا ميت لا يستطيع أن يشفع. يأتي إلى حجر ويقول: اشفع لي. يأتي إلى قبر يقول: اشفع لي، ونحو ذلك. فهذه الشفاعة الشركية، أن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. من الذي يسمع النجوى ويكشف البلوى ويرفع الضر؟ هو الله تبارك وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الشفاعة المنفية. طيب ما هي الشفاعة البدعية؟ الشفاعة البدعية هي هو التوسل البدعي، هو التوسل البدعي، وهو أن تسأل الله بجاه فلان، أن تسأل الله بجاه فلان أو بمنزلة فلان، تسأل الله بجاه عيسى، أو تسأل الله بجاه الملائكة، أو تسأل الله بجاه الأنبياء. فهذه من الشفاعات، هو نوع شفاعة، التوسل هو نوع شفاعة، وهو من الشفاعات البدعية. أما الشفاعة المثبتة فالمصنف رحمه الله قال: الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، تطلب من الله، لكن تأمل معي، أضف إليها هي التي تطلب من الله بعد الإذن والرضا، هي التي تطلب من الله بعد الإذن والرضا. فإن قال قائل: فإذا كانت الشفاعة بعد الإذن والرضا فإن الله قد أعطى الشفاعة لأناس فأنا أطلب منهم، نقول: لا، الرزق الله أعطاه للأغنياء، أنت تطلب الرزق من الغني ولا من الله؟ أجيب: من الغني، من الغني، من الله. العافية أعطاها الله عز وجل لزيد ولعمر ولبكر ولخالد، تطلب العافية منهم لأن الله أعطاهم ولا تطلبها من الله؟ سبحان الله، لماذا هذا التناقض إذن؟ الشفاعة تطلبها من الله عز وجل، تتشفع إلى الله بالعبادة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، تقربوا إلى الله بأعمالكم الصالحة، تقربوا إلى الله بحبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعكم له، هذا الذي يوصل إلى الله. قال: الشفاعة المثبتة تطلب من الله. طيب فإن قال قائل: تطلب من الله بعد الإذن والرضا، ما فائدة هذه الشفاعة إذا كانت بعد الإذن والرضا؟ قال المصنف: والشافع مكرم بالشفاعة. ما المقصود من هذه الشفاعة ما دام بعد الإذن والرضا؟ المقصود بيان إكرام الله للشافع، بس المقصود إيش؟ بيان إكرام الله للشافع فقط، يريد الله أن يبين منزلته عند الناس، هذا المقصود. قال: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. والمعلوم، انتبه، أن الله عز وجل لا يقبل شفاعة إلا من رضي عنه، فلا بد للشافع أن يكون مرضيا، والمشفوع له أن يكون مرضيا. الشافع أن يكون مرضيا يكون من أهل الشفاعات. ومن هم أهل الشفاعات؟ الأنبياء والصديقين ومنهم العلماء، إذا قيل الصديقين يدخل فيهم العلماء، لكن صديقيتهم بدرجة علمهم، والشهداء والصالحين والأفراد، وما جاء في الأحاديث من قراءة العبد يشفع، وصوم العبد يشفع، وصلاة العبد تشفع، وغير ذلك من الأعمال. وأما رضا الله عز وجل عن المشفوع فهذا أمر لا بد منه لنص القرآن. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لمن يشاء ويرضى. ظن المشركون أن الشفاعة عند الله مثل الشفاعات عند الملوك، عند الملوك يمكن أن وزير الدفاع ولا وزير الداخل يشفع في قضية يمكن الملك أو الأمير ما يريدها، لكن خوفا منه أنه يمكن يسوي مشكلة في البلد، ها، يقول: طيب ماشي، نمشي، نمشي المعاملة هذه. فهو مشى المعاملة لا عن رضا. الله جل في علاه لا يمكن لأحد أن يقهره. يظن بعض الناس، وهذا سمعته بأذني، والله بأذني ما نقلها إليه أحد، يقول أحدهم وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة: وصل به القباحة من الشرك ما لم يقله فرعون ولا أبو جهل، وهو يزعم الإسلام على المنبر، يقول: يقول فقال النقشبندي لمنكر ونكير اذهب إلى ربك قل له إما أن تقبل شفاعتي في فلان وإلا قلبت جنتك نارا ونارك جنة. يا إخوان أين الدين يا أخي؟ أين شهادة الله؟ وبعد شوية يقيم الصلاة ويصلي، أي صلاة هذه؟ هذه صلاة إبليس يلعب بها العقول الناس ويظنون أنهم أهل الإسلام. يصل الإنسان إلى هذه المرتبة أن يزعم أن عبد مخلوق بعد أن لم يكن شيئا يقدر أن يتفوه بمثل هذا الكلام في حق رب العالمين ويصدقه ويقول على المنبر؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشرك يا إخوان قباحته عظيم، مجرد تصور قبح الشرك يجعل الإنسان يدرك أنه أقذر من النجوى، أقذر من العذرة، أقذر من الخنزير. ومع ذلك تجد من الناس من يتقزز من لحم الخنزير والحمار ومن العذرة ويدخل في الشرك وكأن شيء لم يكن، لسببين: ما عرف الله حق قدره، ما عرف التوحيد وقيمته، وما عرف خطورة الشرك. ولذلك هذه الرسالة عظيمة لا بد أن نتذاكر فيها بين الفينة والفينة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
هنا هذه القاعدة الثالثة للتأكيد أنه إذا كان هناك أناس يقرون بالربوبية ويشركون في الألوهية بزعم التقرب والشفاعة، فيأتي إنسان ويقول: لكنهم يعبدون الأشجار والأحجار ونحن لا نعبد الأشجار والأحجار. فبين المصنف في هذه القاعدة الثالثة أن الذين خرج بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يدعوهم ليسوا كلهم يعبدون أحجارا وأشجار، منهم من يعبد حجرا وشجرا، ومنهم من يعبد كوكبا، ومنهم من يعبد صالحا، ومنهم من يعبد طالحا، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد ملائكة الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المشرك الذي يعبد صالحا وبين المشرك الذي يعبد الطالحا؟ لا. لماذا؟ لأن القاعدة أن الشرك شرك بغض النظر عن من أشركته أو جعلته شريكا مع الله، هو الشرك. سأضرب لك مثال ولله المثل الأعلى. أنت الآن عندك بيت ودار، قلنا لك إن أخاك شريك لك في بيتك، تغضب تقول لا 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 ما عندي شريك يا أخي، أخوك لا مو بشريك لي، أبوك لا 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 من فلوس الخاص، أمك لا، زوجتك لا، أولادك لا، ما تقبل الشراكة، قريباك. فما بالك الآن لو أنت لا تقبل الشراكة؟ طيب إذا قلنا لك فلان من الناس ممن لا تعرفه شريك لك، لا تقبل. فالشرك شرك بغض النظر عن من أتيته وجعلته شريكا. الإنسان لا يقبل الشراكة ويستنزه من الشراكة ويستبرئ من الشراكة ما كان له حول وقوة. الملك في المملكة والحاكم في الدولة لا يقبل أن يكون معه حاكم في مملكة ولا مليك في مملكة بغض النظر عن من تجعله أنت معه. فكيف برب العالمين؟ الله لا يقبل أن يكون أحد يعبد معه سواء كان صالحا أو طالح، ملكا أو ملكة، لا فرق. هذه قاعدة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، منهم أن يعبدوا الشمس والقمر مثل من الصابعة بعض الصابعة، ومنهم من يعبد الملائكة كبعض قبائل العرب، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، يعبد الأنبياء والصالحين من مثل حال أكثر المشركين من اليهود والنصارى، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار كعامة مشركي قريش ويزعمون أنها رموز للصالحين، ويزعمون أنها رموز، يعني يجعلون الصنم من الحجر أو من الشجر أنه على صورة فلان مثل اللات، كان يلت رجل صالح يلت السويق للحجاج مثلا. قال قاتلهم رسول الله ولم يفرق، لأن القاعدة أن الشرك شرك، يعني بعبارة أخرى الفسوة فسوة، الضرطة ضرطة، كبيرة ولا صغيرة ما لها علاقة، مبطل الوضوء ولا ما هي مبطل الوضوء، في فرق بين الضرطة الكبيرة ولا الصغيرة ولا كلها مبطلات الوضوء، نفس الشيء الشرك شرك ما له علاقة بنوع الشرك ومن أشرك، ما له علاقة، ما له علاقة. بالعكس، إن الأنبياء والصالحين أشد براءة من الشرك من الطالحين. قال الله لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين ولا ربين، الآية إلهين ولا ربين، ما قال ربين، لأنهم ما يقولون في ربين، النصارى ما يقولون في ربان، يقولون الإله الواحد ثلاثة في واحد، هم يقولون هذا. قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إذا هم ثلاثة الآن عندهم آلهة ثلاثة يعبدون ثلاثة آلهة، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالصالحين شرك بهم أشد شناعة لأنهم تبرعوا من الشرك، أشد شناعة لأنهم تبرعوا من الشرك. ولهذا يقول العلماء لماذا عيسى لا يشفع يوم القيامة؟ في حديث الشفاعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى كل واحد منهم يذكر علة لأنه لا يشفع. طيب عيسى عليه السلام ما يذكر علة، لماذا لا يشفع؟ قال العلماء إنما لا يشفع لأنه يستحي من الله، لأنه عبد مع الله حياء من الله، حياء من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحفظ الله قبره فصار الناس ولله الحمد لا يستطيعون الوصول إليه، لا بطواف ولا بصلاة ولا بمسح ولا بنحو ذلك من الأفعال الشركية التي تعمل عند قبور من يزعم من الصالحين وغيرهم. والمصنف ذكر أنواعا من الأدلة على كل نوع من أنواع الشرك، دليل الشمس والقمر، دليل الملائكة، دليل الأنبياء، دليل الصالحين. نعم. وحديث أبي واقد الليثي أظهر دليل على أن الشرك شرك بغض النظر عن نوع الشرك. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط يعني شجرة نتبرك بها. هل هم طلبوا البركة من رسول الله أو أن طلبوا منه أن يطلب من الله أن يجعل البركة في الشجرة؟ هم طلبوا من رسول الله أن يطلب من الله أن يجعل البركة في الشجرة، فطلبهم هذا كان طلبا كطلب المشركين الذين يطلبون البركات في الأحجار والأشجار والقبور والجمادات ونحو ذلك. البركة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، البركة في القرآن والسنة، البركة في اتباع الصحابة، ما هو البركة في التمسح بالأحجار والأشجار والقبور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الله أكبر، يعني الله أعظم وأجل من أن نجعل بيننا وبينه في طلب البركات منه وسائط كالشجرة، صح ولا لا؟ الله أجل يا أخوان، أجل من ذلك. تطلب البركة من الله مباشرة، ما بينك وبينه وسائط. ثم قال إنها السنن، يعني هذه هي الطرق التي سار عليها الناس وأنتم راح تسيرون عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. مجرد طلب البركة في شيء لم يشرعه الله ورسوله سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلبا أو شركا في التأله في التعبد، لأن طلب البركة في شيء غير ما شرعه الله هو نوع تأله. أنت الآن تطلب بصلاتك بركات من الله، وهو صريح، بذكرك بركات من الله، بصومك بركات من الله، بصلاتك على رسول الله تنال البركات من الله. فالبركات كله فيما شرعه الله، لا في أمور يخترعها الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، والله أعلم.
هذه القاعدة بها ختم المصنف الرسالة لبيان أن الذين يزعمون التوحيد بعيدين عن التوحيد من هؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل، يزعمون أنهم على التوحيد وهم يشركون، وذلك أنهم أغلظ من شرك المشركين الأوائل من جهتين ذكرهما المصنف. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء وفي الشدة ينسون كل معبود إلا الله، وجاء هذا منصوصا في حديث والد عمران حصين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير لم يسلم بعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال له من لرغبائك ورهبائك، يعني وقت الشدة، وقت الحاجة طلب، وقت الخوف دفع المضرة، من تطلب؟ قال الذي في السماء. هذا نص أنهم في حال الرخاء لا يعرفون إلا الله. قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون. هذا شيء عجيب سبحان الله. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني ذكره المصنف في كشف الشبهات ونذكره هنا وسيأتي معنا إن شاء الله، أن مشركي زماننا يشركون بالله أناسا هم يحكون عنه من الفسق والفجور والمجون ما يستحي الإنسان من ذكره. والله الواحد يستحي من ذكر أشياء هم يذكرونها عن من يشركونهم مع الله في المسجد، ويجعلون ذلك كرامات. وأرجو أنكم تسامحوني بس أذكر مثال واحد، ها يعني ما أدري كيف أستسمح منكم، لكن لشناعة الحال حتى تدركوا إلى أين وصل عقول هؤلاء. ذكر الشعراني في طبقات الصوفية أن شيخا من مشايخه ممن كانوا يتوسلون به إلى الله ويتخذونه مع الله يقول: كان إذا رأى إنسانا ذا سلطان ووجاهة وهو راكب على آتان أنثى الحمار، قال يأمره أن يقف في الطريق وأن يمسك بزمام الآتان ويفعل هو الفاحش في الآتان أمام الناس في الطريق، فإن أبى ذاك الرجل ذو الوجاهة أمره تسمر في مكانه، وإن امتثل استحى. قال شوف الآن إبليس كيف يضحك على عقول الناس، أنا ما أدري من اللي يصدق هذا الكلام، هذا الكلام لو قلناه للمشركين ما يصدقون، والله البوذيين ما راح يصدقونه، ما أدري المسلمين شو يصدقون هذا الكلام. قال: هو في الظاهر يفعل الفاحشة وفي الباطن يسد ثلمة في سفينة كادت أن تغرق. ما شاء الله، إيش هذا الكلام يا أخي؟ هذا بأي لغة؟ بأي فهم؟ والله والأمر كما قال بعض العلماء: طباعة هذا الكتاب عار على جبين الإسلام، بل عار على جبين الإنسانية. الفسق والفجور نجعلها كرامات، وبسبب هذه الكرامات يشركون مع الله عز وجل. لذلك المشركين كانوا يحكون عن معبوداتهم أنواعا من الصلاح، ولا يحكون عنهم أنواعا من الفسق والفجور. كل من ترجم لابن عربي كلهم يقولون: وكان ربما خرج عريانا أمام الناس، يقول هذه كرامة، ما أدري كيف، ما أدري كيف، ويقولون: وكان لا يشهد جمعة ولا جماعة. طيب هذا الآن هذا منقبة، شلون تعبدونهم مع الله؟ وأنا رأيت إنسان كما خلقه الله عريان ليس لابس أي شيء، وقالوا لي: منذ كم سنة هذا الرجل جالس هنا؟ أكرمكم الله، يتبول على نفسه، يتغوط على نفسه، لم يغتسل ولم يتوضأ في عمره، والناس يأتون يتمسحون فيه، وأنا من نتن الريح ما أستطيع أن أتقرب منه من مسافة 200 متر. كيف يصدقوا أنه ولي لله؟ شيء غريب والله أيها الإخوة. لذلك يا أخواني يقول: إلى متى التوحيد؟ التوحيد معنا منذ أن نعقل حتى نموت، ما في شيء اسمه إلى متى التوحيد. هؤلاء الذين قالوا إلى متى التوحيد هم الذين ضيعوا الأمة في السياسة وفي الثورات، وتركوا الدعوة للتوحيد حتى أصبح الأمر كما نرى اليوم. أصبح الناس يرون الشرك توحيدا والتوحيد مثلبة، والله هذا موجود اليوم، أمر غريب جدا. والله أيها الإخوة ماذا نقول؟ الأمر كما قال المصنف رحمه الله: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، وهذا واضح لمن تأمل الشرك. في آخر زيارة لي للسودان أخذوني إلى مسجد، قالوا: هذا مسجد الشيخ الفلاني، وفي المسجد ضريح قبره. تصوروا معي ماذا كتبوا على القبر يا إخوان، شيء لا يصدق، شيء لا يصدق. لو أن الإنسان ما رأى بعينه يقول يمكن خيال. وإذا رحتم الخرطوم تقدرون تزورونه، مكتوب على قبره: أنا الذي أنجى سفينة نوح من الغرق بكفه، أنا الذي أبرد النار على موسى بنفخه. يلا اخذ. يقول إلى متى التوحيد؟ طيب هذا موجود الآن، الآن موجود. كنت أطوف مرة في الحرم فرأيت إنسان جاي يطوف عند الكعبة وعلى رقبة ابنه خيط، فقلت له: ما يجوز هذا، خليني أقطعه. تعرف ماذا قال؟ قال: إن قطعته يموت الولد. أي توحيد نحمله يا أخوان؟ أين التوحيد؟ رجل يطوف بالبيت يعتقد أن الخيط إذا قطع يموت ابنه، أين التوحيد؟ أين اليقين بالله عز وجل؟ يا إخوان، لابد أن ندرس التوحيد ونزداد إيمانا ونزداد يقينا وأن نحذر من الشرك. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأجزت لكم رواية رسالة القواعد الأربعة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.